الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا عليه وسلم محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجتك الإحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه، أشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، وردد إلينا وسلامه، وروى الكليني عن علي بن إبراهيم هذا الحديث السادس حسب يعني الأحاديث التي ذكرناها بداية من توحيد الصدوق وإلى الكهف. كان بين يعني هنالك روايات مكررة في التوحيد والكافي، مثل رواية فتح بن يزيد الجرجاني اللي رواها الصدوق والكليني، ورواية الإمام الرضا عليه السلام حسين بن خالد رواه الصدوق مسندا، رواه الكليني مرسلا، ولكن في رواية الكليني يوجد مقدمة ما مذكورة في الصدوق. هذه رواية السادسة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، هذا رواه الكليني في نفس الباب، أنه قال في صفة القديم، في صفة الله: إنه واحد صمد أحدي المعنى. الآن الإمام صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفس قضيتنا نحن، أحدي المعنى، يعني حينما تقول واحد معناه أحدي، يعني في معناه لا يوجد شرك، لا يوجد تعدد، ليس بمعاني كثيرة مختلفة. شلون أنت الآن نفس قبل أن نكمل الحديث، إن الله واحد صمد عالم كذا أحدي المعنى وليس بمعاني مختلفة حسب الاشتراك المعنوي الذي يقول أن معاني الأسماء مختلفة والمخلوق، لأن معاني الأسماء عندهم مختلفة، معنى العلم عالم غير معنى القادر، غير معنى الأحدي، المعنى الإثباتي يقصدون. يقول ليس بمعاني مختلفة كثير مختلفة، يعني ما يعنى بلفظ الأحد ليس غير ما يعنى بلفظ الصمد، غير ليس غير ما يعنى بلفظ العالم. قد يقول قائل: بالوجدان نجد أكو فرق بين عالم واحد. نقول: الفرق ليس في المفهوم الإثباتي، نحن ما عندنا إثباتي، إنما في السلبي، في أحد ننفي الشريك، في عالم ننفي الجهل. أما المعنى واحد، ما هو المعنى الواحد؟ الله الذي بين التعطيل والتشبيه. ما عندنا معاني إثباتية كثيرة متعددة متكثرة، تلك المعاني متحدة مع الذات ما يمكن أصلا، تعدد مهما جاء التعدد هذا ليس في الذات، ليس بمعاني كثيرة. قال: قلت جعلت فداك. يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر، ويبصر بغير الذي يسمع، يعني السمع غير البصر، بصر غير السمع. قال: فقال كذبوا وألحدوا وشبهوا. إذا صار معاني مختلفة، تعالى الله عن ذلك: إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. وجدانان، إذا كان شخص يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، هل السمع المستخدم في المخلوق معنى السمع نفس معناه في ذلك؟ لا، السمع المستخدم في المخلوق معنى له حدود غير حدود البصر. أنت جاي تقول لي هناك شخص، شخص أو شيء، بالتالي حد السمع نفس حد البصر، يسمع بما يبصر، يبصر بما يسمع. يعني مثلا، بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، مثلا جهازين مركبين في شيء واحد، هذا هو المقصود؟ كلا، بما يسمع يبصر، يعني ماكو تعدد أساسا. ولو في الحيث، يعني الحيث الذي به يسمع بنفس الحيث يبصر. هذا البصر مع البصر المخلوق اشتراك في اللفظ، مو في المعنى، مو في المعنى. إذا قلت أن شخص علمه عين قدرته، وهذا في المخلوق علم غير القدرة. قال: قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه. ها، هذا بعد صريح، على ما يعقلونه، يعني ماذا؟ يعني على البصير الموجود في المخلوق. هذا اشتراك المعنوي. اشتراك المعنوي شنو هو حقيقة؟ اشتراك المعنوي هو الوحدة في المفهوم التصوري. قال: فقال تعالى الله: إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق، والله ليس كذلك. البرهان هذا، هذا البرهان الذي كنا نذكر أن الاشتراك المعنوي يلزم منه توصيف الله بصفة المخلوق، يلزم التشبيه. يعني المعنى الذي الإنسان قابل لتصور الإنسان هذا بصفة المخلوق. الحديث السابع، الحديث المعروف بالإهليلية، روى المجلسي في الخبر المروي في التوحيد المشتهر بالإهليلية عن محرز بن سعيد النحوي مسندا، عن المفضل بن عمر الجعفي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. أنا أذكر أقرأ الحديث من مقطع قبل المقطع الذي ذكره شيخنا. تدرون أن حديث الإهليلية عبارة عن مناورة جرت بين الإمام الصادق عليه السلام وبين طبيب زنديق. فالإمام صلى الله عليه وسلم لشدة عنايته واهتمامه بالمفضل، هو نفسه كتب تفصيل ما جرى بينه وبين ذلك الطبيب وأرسله إلى مفضل. قال الزنديق، طبيب الزنديق، في جملة ما قال: قال فبين لي كيف قلت هو الأول والآخر وهو اللطيف الخبير وأشباه ذلك. قلت هو الأول بلا كيف، الأول بلا كيف، شوي نقف عنده مليا. الأول بلا كيف يعني شنو بلا كيف؟ الكيفية هي الماهية، هي حدود الأشياء. فالأول المعقول الذي يتعقله له كيف. الأول نقول هذا الأول وهذا الآخر، الأول غير الآخر، عندنا مكيف. الأول في الله هو الآخر، الأول لا كيف له. إذا سلبت الكيف عن الأول، ما صار بالمعنى الأول في المخلوق، لأن الأول في المخلوق مكيف، يعني محدود بحدوده. الأول وهو الآخر بلا نهاية، الآخر في المخلوق له آخر نهاية، والآخر بلا نهاية، أي آخر هذا؟ آخريته نفس آخرية المخلوق، بإزالة الحدود لها. انظروا أنا من أول يوم كان إصراري على هذا، أن القيود التي تزال عن المعنى عن المخلوق تارة تزال قيود عرضية، فالمعنى يبقى. أما إذا كانت تزال القيود الذاتية للمعنى لانطباقه على الله، ما يبقى المعنى هو نفس المعنى. يعني إذا من حيوان الناطق أزلت قيد النطق والحيوان، ما مو هذا بالمعنى الذي يستخدم في الإنسان. إذا مثلا إنسان كان يقال لهذا هم إنسان لكن بلا قيد الناطقية ولا قيد الحيوانية، وصار اشتراك لفظي. الآخرية الآن يطلق على الله بلا قيد النهاية، بلا قيد النهاية هذا ما صار الآخرية في المخلوق، صار معنى آخر. البصر الذي هو ليس غير السمع، هذا ما صار بصر في المخلوق. يعني حدود أنت جاي تسلب منه حدوده، يعني ذاتياته، ليس له مثل. الإمام صلى الله عليه وسلم خلق الخلق والأشياء لا من شيء، خلق لا من شيء ولا كيف، يعني بلا كيف، كما أنه لا كيف له فعله هم لا كيف له، بلا علاج كن فيكون، ولا معاناة ولا فكر ولا كيف، كما أنه لا كيف له. سأل أنا هذا ما معنى أنه لا كيف لخلقه، ما هو المراد؟ هذا إن شاء الله في محله في بحث المشية لا نتكلم حوله. عموما يقول لا كيف مو للمخلوق، للخلق، فرق بين الخلق والمخلوق، المشي والمشاء، جعل مع المجهول، إن شاء الله في محله. لا كيف له كما أنه لا كيف له، وإنما الكيف بكيفية المخلوق لأنه الأول لا بدء له ولا شبه ولا مثل ولا ضد ولا ند. شو كله سلب النقائص اللي نفهم من الله، سلب النقائص، ولا ند، لا يدرك ببصر ولا يحس بلمس ولا يعرف إلا بخلقه تبارك وتعالى. قال فصف لي قوته. الآن الإمام وصف له ماذا؟ الأولية والآخرية، أنه ليس بمعنى الأولية والآخرية في المخلوق. قال فصف لي قوته، ذاك الزنديق. قلت، الإمام يقول قلت له، إنما سمي ربنا جل جلاله قويا للخلق العظيم القوي، فعله فعل قوي، الذي خلق مثل الأرض وما عليها من جبالها وبحارها ورمالها وأشجارها وما عليها من الخلق المتحرك من الإنس ومن الحيوان وتصريف الرياح والسحاب المسخر المثقل بالماء الكثير والشمس والقمر وعظمهما وعظم نورهما الذي لا تدركه الأبصار بلوغا ومنتها، لا تدرك إلى منتهى ضوء الشمس والقمر والنجوم الجارية ودوران الفلك وغلظ السماء وعظم الخلق العظيم والسماء المسقفة. كل شيء يبين عظم المخلوق. فوقنا راكدة في الهواء وما دونها من الأرض المبسوطة وما عليها من الخلق الثقيل، وهي راكدة لا تتحرك غير أنه ربما حرك فيها ناحية والناحية الأخرى ثابتة، يعني الزلزال يصير في ناحية من الأرض والناحية الأخرى ثابتة، وربما خسف منها ناحية والأخرى قائمة، يرينا قدرته بهذه الأفعال ويدلنا بفعله على معرفته، فلهذا سمي قويا. واضح؟ لا لقوة الباطش المعروفة من الخلق، هذا نص في نفي الاشتراك المعرفي، لا لقوة البطش المعروف ما يعرف، يعني المعنى المفهوم في المخلوق ليس بالمعنى اللي في الخالق. في الخالق فقط لما رأينا خلقه العظيم قلنا هو قوي، أي ليس بعاجز، لأن خلق هذا الخلق العظيم. أما القوي في المخلوق قوة البطش، البطش المعروف في المخلوق، ولو كانت قوته تشبه قوة الخلق لوقع التشبيه محظور الأول في الاشتراك المعنوي، وكان محتملا للزيادة، لأن قوة المخلوق قابل للزيادة والنقصان، الصفة فيه عرضي عليه، وهو القوة غير الصفات الأخرى، إذا صار غيره فإذا محدود بحدود، إذا صار محدود بحدود قابل للزيادة، كل محدود يقبل زيادة الحد ونقصان الحد. إذا ما صارت القوة في المخلوق محدود بحدود فقابل للزيادة والنقصان. كان محتمل للزيادة أو محتمل الزيادة كان ناقصا، وما كان ناقصا لم يكن تاما، وما لم يكن تاما كان عاجزا ضعيفا. شوف قوة الخلق المعروف في الخلق هو ضعف، لماذا؟ لأن قوته محدود بأي شيء، محدود محدود بحدوده. القوة في المخلوق غير مثلا العلم في المخلوق، لا أقل محدود بحدوده، ها هذا منطقة القوة، هذا منطقة العلم، محدود. إذا صار محدود قابل للزيادة، إذا صار قابل للزيادة قابل للنقصان. فهو ضعيف، والله عز وجل لا يشبه بشيء، وإنما قلنا قوي للخلق القوي. وكذلك قولنا العظيم والكبير، إذن العظيم والكبير هم الإمام بينه، وكذا عظيم للخلق العظيم، كبير للخلق الكبير، ولا يشبه بهذه الأسماء تبارك الله تبارك وتعالى. قال أفرأيت قوله سميع بصير عالم. شوف الآن لحد الآن الزنديق الطبيب الزنديق كل أسئلته عن ما يسمى بصفات الذات، ها الأولية الآخرية القوة العظمة الكبرياء السميع البصير العالم، السميع البصير العالم. قلت إنما سمي رب تبارك وتعالى بهذه الأسماء لأنه لا يخفى عليه شيء، ما نفهم منه لا يخفى، مما لا تدركه الأبصار من شخص صغير أو كبير أو دقيق أو جليل، ولا نصفه بصيرا بلحظ عين كالمخلوق، وإنما سمي سميعا لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يسمع النجوى ودبيب النمل على الصفا وخفقان الطير في الهواء، لا تخفى عليه خافية، ولا شيء مما أدركته الأسماع والأبصار، وما لا تدركه الأسماع والأبصار، وما جل من ذلك وما دق وما صغر وما كبر، ولم نقول سميعا بصيرا كالسمع المعقول للخلق، معقول المفهوم، مو السمع في الله بنفس السمع المفهوم في المخلوق. وكذلك إنما سمي عليما لأنه لا يجهل، معنى سلبي، لا يجهل شيئا من الأشياء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم ما يكون وما لا يكون وما لو كان كيف يكون، ولم نصف عليما بمعنى غريزة يعلم بها، الألف للمخلوق شيء خارجي يعلم بها، كما أن الخالق للخلق غريزة يعلمون بها. فهذا ما أراد من قوله عليم. فعز، عبارة الإمام دقيق فيه، فعز من جل عن الصفات، فعز من جل عن الصفات. أي صفات هذه؟ الإمام يتحدث يعني في صفات العلم القدرة، صفات الذات، جل عن الصفات يعني عن علم المخلوق. جل عن العلم المعقول في المخلوق، أكبر من علم المخلوق في المخلوق. قلنا لكم إذا كان اختلاف فقط في الحدود ما يقال جل عن هذه الصفة، يقال جل عن حدود هذه الصفة، مو أصل الصفة. جل عن الصفات، ومن نزه نفسه عن أفعال خلقه فهذا هو المعني، ولولا ذلك ما فصل بينه وبين خلقه، أو ما فصل، فسبحانه تنزيه وتقدست أسماؤه. قال هذا الطبيب الزنديق، شوف كل يعني مسألة كانت مثارة حتى عند الزنادقة. يعني أنت ترى أن مسألة الاشتراك المعنوي لعل من أحد الأمور التي سبب الزندقة لهؤلاء، يعني شبهاتهم. من شوف لذلك الإمام رضا في حديثه في خالد هم ذكر إشكاليته. قال إن هذا كما تقول، الطبيب قال للإمام الصادق إن هذا كما تقول، ولقد علمت أن ما قرري أن أسأل عن رد الجواب فيه عند منصرف يسنح يفسح أو نعم صنح يسنح لي فأخبرني لعلي أحكمه. يقول يعني كأنما يستعطف الإمام، يقول ترى أنا أسأل لأن أنا من أنصرف عنك، أسأل فأريد أن أكون عندي جواب قاطع وكافي، فأخبرني لعلي أحكمه فيكون الحجة قد انشرحت للمتعنت المخالف أو السائل المرتاب أو الطالب المرتاد مع ما فيه لأهل الموافقة من الازدياد، فأخبرني عن قوله لطيف. بينت لي هذه الصفات، صفة اللطيف هم بينه لي، وقد عرفت أنه بعد عرفت أنه للفعل. شوف إن القاعدة صارت واضحة عنده، عرفت أنه للفعل لطيف، مو يعني كيفية الذات، خلقه لطيف. ولكن قد رجوت، انظروا اللطيف المخلوق، إذا قلنا فلان لطيف ما يقال لأجل أن خلقه لطيف، هو لطيف يعني وذاته لطف ذاته في الله، يقول للخلق اللطيف أنا اشترك لفظي، واضح اشترك لفظي، المعنى في المخلوق ما مستقنى بالله. عرفت أنه للفعل، لكن رجوت أن تشرح لي ذلك بوصفك. قلت ما هو الصادق عليه، إنما سميناه لطيفا للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف مما خلق من البعوض والذرة ومما هو أصغر منهما لا يكاد تدرك الأبصار والعقول لصغر خلقه من عينه وسمعه وصورته، لا يعرف من ذلك لصغره الذكر من الأنثى ولا الحدث المولود من القديم الوالد. هذا البعوض أو هذه النملة أو ما أصغر من ذلك، كيف تميز الذكر والأنثى والوالد والمولود لكن الله علمه لطفه ويعرف هذه الأمور كلها. ولا الحديث المولود من القديم الوالد، فلما رأينا لطف ذلك في صغره موضع العقل فيه والشهوة والاستفاضة والهرب من الموت والحدب على نسله من ولده فمعرفة بعضها بعضا. هذا المقطع مرة في توحيد الصدوق مما يدل على أن حديث الأهل ليجة يعني مقاطع منها موجودة في بقية الكتب، وهذا مما يدعم صحة صدور هذا الحديث. يعني الصدوق مثلا أخذ قطعة من هذا مرت سابقا، إذا تذكر نفس هذا المقطع بهذه الألفاظ. ومنها ما كان في اللجج البحاري لأحد الكائنات الصغيرة، وعنان السماء والمفاوز والقفار وما هو منها في منازلنا، ويفهم بعضهم بعضا من منطقهم وما يفهم من أولادها، ونقل الطعام إليها والماء، يعني نقل الماء والطعام لأولادها. علمنا أن خالقها لطيف، وأنه لطيف بخلق اللطيف، كما سميناه قويا بخلق القوي. يعني القوة صفة المخلوق. قال الآن هذا نهاية المطاف. قال هذا المقطع موجود في الكتاب. قال إن الذي جئت به واضح، كل ما قلت واضح عندي، ما في إشكال. فكيف جاز للخلق أن يتسموا بأسمائي تعالى؟ بعد أسرع من هذا شتري. يعني شوف فهم الطبيب الزنديق، فهم أن الأسماء معانيها مختلفة مع معاني المخلوقات. بعد هذا البيان طبيب الزنديق فهم هذا، بقي عنده إشكال. قال إذا معناه غير معنى المخلوق، كيف المخلوق أم يقال لطيف اللهم لطيف، معنيين مختلفين. كيف هو عالم والمخلوق عالم، معنيين مختلفين. انظروا الأسماء التي محل الكلام، العالم السميع البصير الأول الآخر القوي العظيم الكبير، هذه الأسماء هي أسماء اللي هي صفات الذات. كيف للمخلوق؟ قلت إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أباح للناس الأسماء ووهبها لهم. أباح للناس فقط الأسماء، قال سموا نفسكم بهذه الأسماء، أباح لهم وهبها لهم. وقد قال القائل من الناس للواحد واحد، ويقول لله واحد، ويقول قوي والله تعالى قوي، ويقول صانع والله صانع. انظروا قوي صفة الذات، صانع صفة الفعل حسب تقسيم المتكلمين، كلاهما معكوا فرق بينهما. ويقول رازق والله رازق، ويقول سميع بصير صفة الذات والله سميع بصير، وما أشبه ذلك. جيد، شوف هذا موج الإشكالية موجودة. فمن قال للإنسان واحد فهذا له اسم وله شبيه. شوف له شبيه في ماذا؟ في المعنى. فالاسم واضح أنه شبهة موجودة. يقول الواحد في المخلوق له شبيه، يعني المعنى له اشتراك معنوي، الواحد في المخلوق في دائرة المخلوق. والله واحد وهو له اسم ولا شيء له شبيه، وليس المعنى واحدا. هذا النصين يعني من جهتين نص في الاشتراك المعنوي، اطلع اشتراك المعنوي، اشتراك اللفظي، اثبات الاشتراك اللفظي. اولا عدم الشبهة في المعنى، الواحد في المخلوق له شبيه، شبيه في الوحدانية. الواحد في الله لا شبيه له في الوحدانية، في أصل معنى الوحدانية لا شبيه له، مو بالحدود ها مركز السؤال، التفتوا. في معنى الواحدية الواحد في المخلوق اسم ولمعناه شبيه، هناك شيء آخر بنفس المعنى. أما الواحدية في الله اسم لا معنى له، لا شبيه له، هذا واحد. ثانيا وليس المعنى واحدا، صريح. وأما الأسماء فهي دلالة على المسمى. دلالة أسماء، أسماء تعبير، أسماء دلالة يدلك على المسمى. لأننا قد نرى الإنسان واحدا، وإنما نخبر واحدا إذا كان مفردا، يعني إنسان كزيد فقط بدون عمرو، لكن هو زيد نفسه مو واحد. هذا اللايت أحسنت. إيه للأخير للأخير، بعض أنا أحسنت. فعلم أن الإنسان في نفسه ليس بواحد في المعنى، معناه مو واحد حقيقة. الواحد الحقيقي هو الله، لأن أعضاءه مختلفة وأجزاءه ليست سواه، ولحمه غير دمه، وعظمه غير عصبه، وشعره غير ظفره، ظفره وسواده غير بياضه، وكذلك سائر الخلق. والإنسان واحد في الاسم وليس بواحد في الاسم والمعنى والخلق. فإذا قيل الله لله، يعني إذا قيل الواحد لله، فهو الواحد الذي لا واحد غيره، لأنه لا اختلاف فيه، وهو تبارك وتعالى سميع وبصير وقوي وعزيز وحكيم وعليم، فتعالى الله أحسن الخالقين. بعد ذلك مقطع قال: فأخبرني، طبيب الزنديق، فأخبرني عن قوله رؤوف رحيم، وعن رضاه ومحبته وغضبه وسخطه. الرأفة والرحمة والرضا هذه كلها من أفعال ليس في الذات. قلت إن الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة، ومنها جود. جود يعني فعل. تارة الرحمة يطلق على الشفقة، الكيفية العارضة على الإنسان، تارة على الفعل. وإن رحمة الله ثوابه لخلقه جوده. والرحمة من العبادة شيئان، أحدهما هذا المقطع مرة في تعود الصدر، أحدهما يحدث في القلب الرأفة والرقة لما يرى بالمرحوم من الضر والحاجة وضروب البلاء، والآخر ما يحدث من بعد الرأفة واللطف على المرحوم والرحمة منا ما نزل به. وقد يقول القائل: انظر إلى رحمة فلان، وإنما يريد الفعل الذي حدث عن الرقة التي في قلب فلان. وإنما يضاف إلى الله عز وجل من فعل ما حدث عنا من هذه الأشياء. وأما المعنى الذي هو في القلب فهو منفي عن الله، كما وصف عن نفسه فهو رحيم لا رحمة رقة الذي في المخلوق. رحمة المخلوق رحمة رقة، رحمة الله فقط فعله في الذات، لا تفهم شيء. الذي تفهم في فعله تفهم. قلنا الفعل هو في دائرة المخلوق. وأما الغضب فهو منا، إذا غضبنا تغيرت طبائعنا وترتعد أحيانا مفاصلنا وحالت ألواننا، ثم نجيء من بعد ذلك بالعقوبات فسمي غضبا. يعني العقوبة أثر الغضب فينا، الغضب هو الحالة النفسية. فهذا كلام الناس المعروف. الغضب شيئان، أحدهما في القلب، وأما المعنى الذي هو في القلب فهو منفي عن الله جل جلاله. وكذلك رضاه وسخطه ورحمته على هذه الصفة جل وعز لا شبيه له ولا مثل في شيء من الأشياء. قال: فأخبرني عن إرادته. قلت: إن الإرادة من العباد الضمير، وما يبدو له وما يبدو بعد ذلك من الفعل. أولا الضمير ليحدث في الضمير، ثم الفعل. وأما من الله فالإرادة للفعل إحداثه، إنما يقول له كن فيكون بلا تعب ولا كيف. قال الطبيب: قد بلغت حسبك، فهذه كافية لمن عقل، والحمد لله رب العالمين الذي، هذا تعقيب الطبيب هم لطيف، الذي هدانا من الضلال وعصمنا من أن نشبهه بشيء من خلقه وأن نشك في عظمته وقدرته ولطيف صنعه وجبروته جل عن الأشياء والأشباه والأضداد، فتكبر عن الشركاء والأنداد.
الله
اللهم صل على محمد.